ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعينا الكرام، نحن في ملفات سودانية، نحييكم. وفي هذه الثانية أو في هذه الحلقة نلتقي بإخوة الكرام من جنوب أفريقيا. معنا البروفيسور عبد اللطيف الخبير في علم الاقتصاد والبيئة، ومعنا مهدي إسماعيل. أهلا ومرحب بكم في ملفات سودانية. مرحب بكم.
شكرا جزيلا على إتاحة على هذه الفرصة. من المعروف أن المكتبة الإعلامية وعلى رأسها تلعب دور كبير جدا جدا في توعية شعوب قضيتها، وخاصة الشعوب السودانية في الأقوام السودانية. ومعروف أن قضية دارفور أو في الحقيقة هي ليس قضية دارفور، إنما قضية السودان في دارفور، لأن القضايا هي واحدة.
أستاذ مهدي، عفوا، شكرا لك. ونحن في البداية، بداية هذه الحلقة، نود أن نتحدث عن مؤشرات التنمية في السودان. البروف عبدالله عبداللطيف، الناس قالوا والله الناس شايلين السلاح ده، شت كل الناس اللي حاملين السلاح وفي المظاهرات وفي المسيرات والمعارضة البرة والجوة، كلهم قضيتهم واحدة. الناس كلهم بتحدثوا بلغة واحدة وبصوت واحد، بيقول لك تنمية 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 تنمية. نحن كده ندخل في المربع ده في البداية.
كويس، أنا من حأبدأ. وبالنسبة للتخصص بتاعي، فأنا في الغالب بتحدث عن التنمية المتكاملة بالإنسان في حزام فنا دي الحزام الممتد من أفريقيا الوسطى مرورا بجنوب دارفور وجنوب كردفان وشرقا لغاية جنوب النيل الأزرق حتى إثيوبيا. ده الحزام المعروف بحزام السافنا، وده الحزام المتعرض لكل الحروب والمضارات من الحكومة لهذه الشعوب. أنا بتكلم عنه ليه؟ لأن هذا الحزام يمثل أغنى المناطق في السودان من الناحية الإنسانية الزراعية، كمحاصيل نقدية ومحاصيل إعاشة الذرة، ومن أغنى المناطق بالثروة الحيوانية التي تمثل نسبة أكثر من 60% من إجمالي الثروة الحيوانية في السودان، من أفقار وضائع وأغنام. وبرضو بتحدث عنها لأنها من أغنى المناطق البيئية والتنوع الحيوي، اللي هو باللغة اللي هو البايوديفرسيتي. ومثال لذلك قضية الدندر. يعني الإنسان في هذا الحزام له خاصية انتمائه مع الحيوان، يعني في علاقة حميمة بين الإنسان والحيوان، اللي هو بيصير مع حيوانات في فصل الصيف متجه نحو الجنوب، وفي فصل الخريف يتجه نحو الشمال لمئات الكيلومترات، وفي معظم الوقت هو مترحل مع عائلته. أنا دا أتكلم عن شنو؟ هذه المعايشة اللطيفة بين الإنسان والحيوان نبعت فكرة عالمية اللي هي باللغة One Health أو أنا بترجم فيها، محتمل يكون ما قد يكون عنده لا ترجمة خاصة، لكن هي الصحة المتكاملة.
نعم،
هي فكرة زي ما قلت عالمية يتحدث عنها كل المتخصصين في مجال التنمية المتكاملة الآن. ومن هنا ومن هذا المفهوم، يعني الذي يؤدي لتنمية الإنسان والحيوان من ناحية الصحة، ونسعى إلى التعاون لما نتجي عن التنمية، التعاون بين الأطباء والبياطرة وأخصائي البيئة والإداريين، ونخلط قيادة بين الأهالي. هذا المفهوم يجد تجاوب من كل منظمات العون العالمية الآن. وأنا يعني بزعى في هذه الأيام إلى إقامة هذه المنظمة بتاعة الصحة المتكاملة.
لطيف ذكر في حديثه أنه المنطقة بتاعت السافنا من أغنى المناطق في العالم، فيها من الموارد من الإمكانات، فيها يعني ما فيها. لكن في المقابل هذا الحزام من أكثر الأحزمة ومن أكثر المناطق اشتعالا واحترابا وقتالا. إذا كان يعني حزام بمواصفاته وبإمكاناته دي، لكن كمان من أكثر المناطق اشتعالا واحترابا واقتتالا، كيف يمكن أن نؤسس، كيف يمكن أن نؤسس تنمية ونؤسس يعني حياة تغير حياة الناس وتنهض بالمجتمعات الموجودة في الحزام، في حزام السافانا الغنية؟
هذا الحزام في عام 1980 كان موضوع دراستي لليل الماجستير من جامعة لندن، كان موضوعه The Socio-Economic Analysis عن هذه المنطقة اللي هو زي ما كمان Green Fit Agriculture in the Central Plains of Sudan. وهذا الحزام هو الذي يمتد منه من فوق الشعب غربا إلى 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 الحدود الأسيوبية. وهو في الحقيقة هو أيضا هو حزام خير وحزام كما أوضح بروفيسور عبد الله غني وثري بثرواته الطبيعية والبشرية، وهو منطقة تداخل وتمازج اقتصادي واجتماعي. فإن نمط التنمية في هذه المنطقة ونوعية العلاقة وكيف التنمية بمفهومها الشامل، التنمية الاقتصادية الاجتماعية، التنمية البيئية، نظام الحكم، المود اوف برودكشن، كيفية نمط الانتاج، علاقات الانتاج بين الافراد، هذه المنطقة هي التي سوف تحدد مستقبل السودان. هل ستكون منطقة تنافر ام منطقة تكامل؟ وللأسف الشديد اننا قد فشلنا فشلا كبيرا حتى الان منذ الاستقلال حتى هذه اللحظة في الادارة التنوع في هذه المنطقة إدارة حكيمة. إن أس الأزمة في السودان هي الفشل في إدارة التنوع، إدارة التنوع الثقافي، التنوع الاجتماعي، التنوع البيئي. فالقضية إذن هي قضية الفشل في المشاركة في السلطة والمشاركة في الثروة. وقد طرح جرير في الآونة الأخيرة أن السلطة هي أس الثروة والامتيازات. فلذلك القضية في قضية السودان سواء كانت تجسدت في قضية الجنوب أو في قضية دارفور أو في قضية النيل الأزرق أو في قضية دارفور، هي قضية واحدة، قضية التهميش المستمر يجاربها ويقابلها على الجانب الآخر قضية الامتيازات، الامتيازات التي تزعى النخب المحددة إلى المحافظة عليها إلى الأبد، تحت دعاوي دينية، تحت دعاوي تميز عرقي، تحت تميز تاريخي تعليمي. هذه النخب تحاول استغلال الثروات لهذه الأحزمة ولهذه المناطق. وربما من الصدف أن هذه المسألة تتشابه تماما مع كان سائدا في جنوب أفريقيا قبل 1994 أو قبل زوال نظام التمييز العنصري. فهو أساسا لم يكن هو تمييز عرقي، لكن من أجل المحافظة على امتيازات اقتصادية، من أجل امتيازات طبقية، من أجل. وهذا بالضبط ما يحدث في السودان مع الفارق الكمي، لكن لا وليس هنالك فارق نوعي. فالقضية متشابهة. أنا أعتقد أن الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي ينبغي أن يوضح بيان عملية الاستغلال التي تقوم بها بعض المجموعات السكانية لمجموعات أخرى. وهذا بالضبط يقودنا الآن إلى ما يدور الآن عندما نربط التاريخ بالاقتصاد، بالجغرافيا، بالعلم، السياسة. نجد أن هذه المسألة تقودنا إلى كيف يحكم السودان.
طيب أستاذ مهدي، أستاذ مهدي شكرا لك، وننتقل للبروفيسور عبد الله عبد اللطيف. البروف ذكرت في حديثك أنه هذه المنطقة، منطقة الحزام، حزام السافانا الغنية، من أكثر المناطق يعني ثراء من حيث الموارد، من حيث الإمكانات، في ظاهر الأرض، في باطنة، في سطحها، في الجو، في المناخ. لكن هذه الحروب التي اشتعلت فيها وهذه الأزمات السياسية والكوارث التي ظهرت فيها، ألا ترى أنها تهدد موارد المنطقة بأكملها وتخرجها من دائرة السيطرة؟
تمام. أنا أديك أمثلة يا أخ على الكوارث الحاصلة في هذه المنطقة. يعني نحن لو ما نظرنا لها بطريقة علمية الحاصل شنو؟ أنا ما دار أتكلم على الحرب الجنجويد وخلافه وخلافه، لكن دار أتكلم على الآثار بتاع الحرب والدمار على إنسان هذه المنطقة. أنا حاتيك أمثلة علمية اللي هي أنا بقراها في المجلات العلمية الحاصلة. نمرة واحد، يعني ظهر مرض الكلازار في مناطق كثيرة في هذه المنطقة، مرض الكلازار الجلدي والكلازار الباطني. ليه ظهر؟ لأنه تكاثرت الذباب الرملية تكاثرت بطريقة وما في أي كنترول عليها. حاجة ثانية، ظهر مرض الوادي المتصدع اللي هي الثمة النسبية. ليه ظهر؟ لأنه برضو ما في مكافحة للصعود في المنطقة دي. أديك مثال ثاني، مرض الدرن. مرض الدرن من أخطر الأمراض على الأطفال، وهناك النوع الذي ينتقل بين الحيوان والإنسان، وتفاقمت هذه الحالات بتاعت الإصابة لأنها مرتبطة بالفقر والجوع في هذه المنطقة، في إنسان هذه المنطقة. أديك مثال جعل لسان الحكومة ذاتهم اللي هو أمراض الحمى المعصية اللي هو بتسبب بكتيريا بروسيلا. قالوا 30% من الأبقار مصابة ببكتيريا الحمى المعصية، وتنتقل العدوى من الحيوان للإنسان عبر اللبن، يشرب اللبن الموبوء. والحمى المعصية طبعا حمى خطيرة جدا جدا، حمى متقطعة وكذا. يعني هذه مع أديك مثال عن البيئة، المناطق بتاعة اللجوء الموجودة في كل المناطق دي طبعا ما فيها مراحيض، ما فيها هيجين كده، وده أدى إلى انتشار الدودة الشريطية في الأطفال. الدودة الشريطية بتأثر على نمو الأطفال، وهي تستغل عبر أكل اللحوم بتاعة الأبقار المصابة، وطبعا ما في أي كشف بيطري. عشان كده أنا في الأول كنت كلامي كله أن التنمية لازم تكون من النوع بتاع الصحة المتكاملة اللي هي تعني بالإنسان وتعني بالحيوان، لأنه مقصد الصحة لا تفرق بين الاثنين. الحاجات دي كلها خطيرة.
بروف لو سمحت يا بروف، الكوارث دي كلها جاءت من وين يعني؟ بفعل الحرب، بفعل الإنسان، بفعل السياسات الحكومية؟ نعم،
جاءت من انعدام اهتمام الدولة بالقطيع، ومن ناحية التضعيم ما في أي بياطرة شغالين، والأمراض الفتاكة تظهر ثاني، والحرب يوم من الأيام هتنتهي لا حتماً، ما هتستمر الحالة زي ده. لكن يا أخ،
نعم،
كل يوم يمر على المنكوبين دير يحتاج لسنين طويلة لإعادة الحياة لطبيعتها. ونحن نعرف أن التنمية تحتاج لاستقرار وأمان وتخطيط طويل المدى. الحكومة عملت دمار رهيب جداً جداً لتسعة مليون شخص في هذه المنطقة وبحيواناتهم، ودي مسؤولية تاريخية لهذه الحكومة، مسؤولة أمام الله وأمام الوطن وأمام كل شخص سوداني.
أستاذ مهدي، من خلال حديث البروف، يعني الإدارة الغير راشدة للموارد والقدرات الطبيعية وسياسات الحكومة والحروب هي أعتقد هي العقبة الكؤوت أمام يعني انطلاق هذا المارد، مارد السافنا.
نعم، القضية هي واحدة، كما ذكرت لك القضية هي قضية الفشل في إدارة التنوع وفي إدارة قضية التنمية في السودان. بحكم التخصص لاحظت أنا بروفيسور عبد الله يركز على مسألة الصحة، تركيز أساسي صحة الإنسان وصحة الحيوان، وطبعا هذا محور مهم وأساسي، لكن القضية الأساسية هي الفشل في إدارة هذا التنوع البيئي والبشري والطبيعي، في الفشل في إدارة هذه الثروات إدارة رشيدة وصحيحة. لا نغفل أن هنالك متغير هام حدث في الفترة الأخيرة، وهي زيادة الأعداد الثروات الحيوانية، التنافس على الموارد الطبيعية، زيادة البشر، تعلم عملية التعليم، وهذا برضو إفراز عدم ربط التعليم بالتنمية أدى إلى جيوش من العطالة. ولو أنه حاليا ومع انتشار الحرب أصبح هنالك عدم تعليم أساسا. فالقضية هي قضية الفشل في إدارة هذا التنوع، وهذا مما أدى، يعني هنالك conflict of interest أو تضارب مصالح ما بين الرعاة وما بين المزارعين. وإزداد هذا الأمر يعني تفاقم بعملية الجفاف وعملية التغير المناخي الحادثة، والمعروف عنا أن هذا الحزام حزام السافانا أكثر المناطق تأثرا بعملية التغير البيئي. عملية التغير المناخ السالب انخفاض معدل هطول الأمطار، الزحف الصحراوي، القطع الجائر للأشياء، زيادة عدد الحيوانات مقابل المساحات الموجودة، تغول الرعي على الزراعة، التوسع الزراعي في الميكانيزيشن، الزراعة الآلية، هذه كل الأشياء لم تدار إدارة رشيدة. هناك تحتاج أساليب علمية لمواجهة مثل هذه الأشياء، من ضمنها مثلا تغير النمط الزراعي، استخدام نوع من المحاصيل سريعة النمو تحتاج إلى كميات أقل من الأمطار، تغيير علاقات الإنتاج، تغيير وسائل الإنتاج، عدم الاعتماد على الأمطار وإدخال نظام الري الحديث. كل هذه الري الدائم، شق القنوات، شق الطرق، كل هذه الأشياء فشلت فيها الحكومات المتعاقبة في منذ الاستقلال وإلى الآن. لنأخذ مثالا، لولا مشروع الجزيرة اللي كانت الحرب اللي بدأت الحرب في وسط السودان بين الرعاة والمزارعين في منطقة المضارب منذ عقود وعقود، ولكن وجود مشروع كمشروع الجزيرة ضمن العلاقة وغرض ذلك إدارة رشيدة. والمنصف أن هذا ما وضعه الاستعمار البريطاني في أوائل القرن العشرين 1910-1920 عندما بدأ مشروع الجزيرة، فأزال هذا وما بين الراعي. لكن هذه المسألة فشلت ولم تتم في منطقة هذا الحزام الكامل، مما أدى إلى اشتداد الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتفاقمت هذه المسألة كما قلنا بالتغير المناخي السالب، وفشل الدولة في إدارة هذه المسألة. فالمسألة هي كيفية إدارة هذا التنوع، كيفية إدارة المتغيرات الطبيعية، كيفية حكم السودان.
شكرا أستاذ مهدي. ومستمعين الكرام ومشاهدين الكرام، نواصل ملفات سودانية والذي نستضيف فيه البروفيسور عبدالله عبداللطيف والخبير الاقتصادي التنموي الأستاذ مهدي إسماعيل. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن مؤشرات التنمية البيئية والتنمية المحلية. البروف ذكرت في حديثك أنه حصل انهيار كبير للقطاع الرعوي والقطاع الزراعي، وتأثرت علاقات الإنتاج يعني من خلال الكوارث الكبيرة التي حدثت في منطقة السافانا الغنية. برأيك يعني البيئة، هل الآن البيئة صالحة فأنه يمكن أن ننجز يعني مشروع نهضة تنموية؟
والله يا أخي ما في حاجة غير ممكنة. والسودان معروف يعني قبل هذه الحرب كان الناتج القومي بتاع البلد الكونتريبيوشن بتاع الثروة الحيوانية كان ضخم جدا جدا ومعروف، ولكن هذا التدهور الحاصل في المنطقة، عدم الأمان، تسليح القبائل وتسليح الرعاة وبقوا ضد الرعاة، ضد الرعاة، الرعاة ضد المزارعين، يعني دي حاجات إذا انتهت أنا بفتكر أنه زي ما قال مهدي مع التخطيط السليم والواعي بترجع الحاجة كما كانت عليه من قبل. يا أخي نحن كنا بنمشي في السبعينات وقبل هذه بنمشي مع الرعاة وبنتم تضعيمهم ومن أوائل الدول التي تخلصت من بعض الأمراض الفتاكة الموجودة في أفريقيا وكنا من الأوائل في الحفاظ على الثروة الحيوانية. أسا الحكاية كلها ماشية بتخلص كبير جدا جدا وأنا زي ما قلت أي يوم يمر يحتاج لسنين كبيرة جدا لمعالجة الوضع الآن. الهبوط الناعم البدعلون أنا طوالي بدعلون أخ عربان ومالك عقار الهبوط الناعم واللي هو قاعد يقول سلو لاندينج أنا مفتكر أنه دي هو السعي لتغيير وتحجيم دور الجماهير وبحيل دون إسقاط النظام. يعني دسونا أنا ما بتفق معهم بحكاية الهبوط الناعم دي خالص.
هبوط خشن
الهبوط الناعم يعني ده حكاية أنا يعني دي تحجيم للجماهير ونحن بنرفض هذا المشروع ولأنه بيكتفي بتغييرات شكلية في تركيبة وسياسات النظام وأدت لتصعيد الحرب وتفكيك السودان وحالة حياة إلى جحيم. المطالبة بإسقاط النظام أفتكر أن إحنا حقنا نمشي سياسة شوية هو الحل الوحيد الموجود لإدارة الوضع في السودان.
نعم شكرا بروفيسور عبدالله عبداللطيف. أستاذ مهدي التحولات الكبيرة التي تشهدها الساحة السياسية الآن يعني من حراك سياسي من مختلف الاتجاهات والقضية السودانية الآن أصبحت تتفاعل في داخل السودان وفي خارج السودان وتتفاعل في مناحي المعمورة كلها في العالم كله. الآن القضية السودانية بقت هي القضية الأولى في العالم. هذه القضية كلها يعني في مجملة وفي تلخيصة أن يعني مظالم ومطالب عادلة لقوة ظلت يعني تنادي بتقسيم الثروة والسلطة وإلى آخر هذه المصطلحات. كيف ترى يعني هذه المطالب وهذه الأطروحات والطموحات التي ظهرت من خلال مشروع السودان السياسي مشروع المستقبل السياسي وانعكاساته على واقع التنمية في السودان؟
القضية هي ظهرة كما ذكرت لك هي قضية اقتصادية اجتماعية ليست وسائل اتصالات في الخرطوم تركز التنمية في هذه المنطقة وقضية والعنصر الأساسي فيها أن هنالك مركز يستغل يحلب هذه الأبطار لمصلحة فئات محددة الليس وضمت هذه المسألة على مدار عقود وعلى مدار سنوات. كانت مسألة نهدية الريف هو الذي ينتج وهو الذي ينتج الصمغ العربي وينتج الضام الحمري وينتج التبع في دارفور وينتج حب البطيخ والفول السوداني والثروة الحيوانية من أغنام وغيره 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 وكانت النواري هي التي تحمل هذه الخيرات ويتم تصديرها عن طريق الشركات المحتكرة وعن طريق غيره وغيره ولا تعود عوائد هذه على شكل خدمات أو تنمية وتم إهمال الأريف. فهذه العقلية النهدية التي تمشي تسير في اتجاه واحد أدت في النهاية إلى تخلف الريف وإلى تركز الثروة على قلتها في أيدي نخب. حتى الآن يا عزيزي دعنا ننظر بعض اكتشاف البترول في منطقة هذا الحزام أيضا في منطقة أبو جابرة في منطقة الفولة الموجد بيي هذه المنطقة الكاملة في جنوب كردفان في غرب كردفان في شرق دارفور حتى تفجر البحث عن الذهب والتغريب هذه المسألة رفعت المعدل الناتج القومي الكامل ولذلك يتشدقون بأن معدل النمو الاقتصادي في السودان قد تجاوز 12% أو من أعلى المعدلات في العالم. لكن إلى أين تذهب هذه العائلات؟ لماذا تذهب لمصلحة قلة متمسكة بامتيازاتها ولا يزال الأريف فيعاني من الفقر. الإنسان لا يزال في هذه المناطق لا يجد جرعة ماء يشربه. فالمسألة يا عزيزي ليست في مسألة استغلال هذه الثروات، وإنما في كيفية العدالة الاجتماعية وكيفية توزيع هذه الثروات. ففي النهاية نعود إن شكل الحب سواء كان حكم فدرالي أو حكم ذاتي أو حكم سميه في ما تسميه كونفدرالي أو غيره، إنه لابد أن الناس يشاركوا في حب أنفسهم بأنفسهم، وهذا أسس الديمقراطية واللب الديمقراطية. القضية في جوهرها هي كما يقول رعاة السودان الناس الذين يرفعون شعار السودان الجديد، كيف يحكم السودان.
شكرا لك أستاذ مهدي. بروف عبد الله، الموارد الطبيعية في المنطقة بتاعت السافانا الغنية يعني موارد مهددة بالانقراض، وفي موارد يعني متجددة، وفي موارد كمان برضو غير متجددة يعني. لكن الموارد المتجددة والغير متجددة يعني خارج الكنترول، ما في سيطرة عليها، وهي ذاتها من الصعب جدا ان الناس يعملوا لها كنترول. يعني مثلا الناس بينقبوا عن الذهب عشوائيا، ينقبوا عن الذهب، كل مجموعة تمشي تحفر على كيفة، وكل مجموعة يعني تشتغل في 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 التنقيب، ودي كلها خارج دائرة السيطرة يعني.
والله تعرف بقينا زي رجعنا السودان، رجع لغاية العهد الأمريكي بتاع الكاوبوي في أمريكا، لما ابتدوا يهدموا في الهنود الحمر ويكونوا في الذهب ويعملوا في الهنود. أنا أفتكر رجعنا لمئات السنين متخلفين. أنا ما شفت لي يعني ولا سمعت الناس من الجماعة الفاتوا يبحثوا عن الذهب ورجعوا أغنياء. حتى في ناس من جنوب أفريقيا هنا
نعم.
ذهبوا ذات ومعدات لكن ما وجدوا أي عائد من ذلك الذهب. الحاجة الثانية يعني التلوث البيئي.
كيف دكتور بروف كده لحظة في الكلام ده يعني؟ ما في ناس يقول لك احنا مشينا ونقبنا وناس لقوا فلوس لقوا قروش وكده يعني.
ما تقول أي حاجة، احنا عندنا ناس فاتوا من هنا وبمعدات حديثة جراجين وخلوه جراجين. بعدين الحروب اللي حصلت في التنقيب بتاع الذهب ده يخسر بعمر دي عمي، ما مأساة عالمية، مأساة الناس يعني تجاوزوها ساكت. حرب بين قبيلتين وحرب بين يعني الحكومة طبعا ما في أي دخل في القصة دي، ما تدخلت وما عملت. وطبعا أي حاجة تحصل بين القبائل والموت والدمار هنا هي متفرج وهي الكاتب، ما هي الخسرة، هي الكاتب من كل النواحي دي. انا ما بفتكر
والله دكتور، واحدين قالوا حتى الاولى ذاتهم يعني الوالي تلقى عنده اربع خمسة ماكينات بتاعت الذهب يعني بوزعها للناس وكده، وعنده ناس وبجيبوا له وكده يعني.
وبعدين شو الذهب ذات التهريب بتاعه بطريقه يعني غزيره جدا جدا يعني. الذهب مهرب، الذهب ما يعني اسهل لو مشيت بنك السودان وقلت دايره الدخل الرسمي من الذهب ما تلقى الكلام ده. ليه اكثر من 15 سنه هم شغالين في الشغلانيه دي، والذهب ما خش خزينه الدوله ولا متداول ولا في الـ في الـ في الـ في البادجت بتاعت الحكومه.
خارج الدائرة الاقتصادية.
يعني ده الحاصل.
نعم أستاذ مهدي.
علق في موضوع الذهب مرة أخرى. أنا يعني أنا عاوز برضو أشير إلى إنه جنوب أفريقيا مشهورة هي أكبر منتج للذهب في العالم، وأساسا بدأ التنقيب هم العنصريين البيض، وكان ينتج كميات هائلة جدا جدا من الذهب. لكن هل المواطن الجنوب أفريقي كان يستفيد من هذا الذهب المنتج؟ أبدا. لا تزال حتى قبل عامين تفجرت، حتى بعد 20 سنة من الاستغلال لا يزال الناس يطالبوا بالتوزيع العادل لهذه الثروات. وأمامنا ما حدث في مناجم مراكانا في حزام البلاتين والذهب في منطقة رستنبير، والشهداء الذين سقطوا، العمال الذين كانوا يطالبون بحقوقهم. فهي المسألة كيفية إدارة هذه الثروات ولمصلحة من؟ لا يجب أن تنتج 20 طن من الذهب سنويا أو 60 طن أو 100 طن. إذا كانت هذه سوف تذهب إلى أيادي قلة من الناس والبقية مسحوقين كما كان حادث في جنوب أفريقيا. فالقضية هي قضية عدالة لتوزيع هذه الثروة، المشاركة في الثروة، سواء كان الذهب، سواء كان البترول، سواء كانت صمغ عربي، سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت قطن، سواء كانت أي شيء آخر. عملية لمصلحة من هذا الإنتاج؟ هذا هو السؤال الأساسي. عدالة التوزيعية لو تحول جبل مرة إلى جبال من الذهب، طالما أننا بهذه العقلية المايند، فلون لن يستفيد المواطن شيئا من ذلك. أنظر إلى منطقة البترول الآن، ننتج السودان ينتج بترول، هل استفادت منطقة الجزء؟ هل استفادت منطقة المدلك أبو جابرة؟ لا يزال الناس يعانون من الآثار السلبية للطريقة، الآثار البيئية، الأمراض غيره، تلوث البيئة، قطع الأشجار، زيادة التصحر الناتج من ثاني أكسيد الكربون نتيجة حرق الغازات. إنهم يدفعون الثمن ولكنهم لا يستفيدون من العائد. المسألة مرة أخرى هي مسألة اقتصادية، كيفية إدارة هذه الثروات لمصلحة من تعود؟ هل هنالك عدالة في توزيعها أم أنها تذهب إلى نخب محددة؟
بروف عبد الله عبد اللطيف، نحن في ختام هذه الحلقة يعني نود أن نلقي بعض الظلال حول بعض المصطلحات المهمة جدا، اللي هي قضية الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وقضية النفايات وتأثيراتها على التحولات المستقبلية لقضية التنمية. يعني فترة من الفترات الناس في السودان بيتكلموا إنه السودان بقى مستودع بتاع نفايات، والسودان بقى يعني بقت في صفقات للنفايات دي، بقت في صفقات حتى للطاقة المتجددة ذاتها، لأنها ما عندها كنترول، ولذلك تدخلت أيادي كثيرة جدا الآن عبست بالموارد بتاعت البلد.
نعم أنا بفتكر حظه الكلام الجزء ده تكون في دراسة عميقة في الجزيرة، والجزيرة في المنطقة بتاعت الحصاحيصة بالذات. أنا بسمعه من الدراسات الموجودة هناك أنه حصل لدفن كمية هائلة من الأسمدة ومن المبيدات الفاسدة كلها دفنت في تلك المنطقة. وبرضو يعني وجدنا أنه الإصابة بالسرطانات في منطقة الحصاحيصة ومنطقة الجزيرة كان في ازدياد عميق. الحاجة الثانية برضو في الشمالية في دراسة حصلت أنه مصر يعني بالذات بتعمل رش للبعوض في المنطقة دي عشان ما يدخل على مصر. الرش متكثف بطريقة كثيفة جدا جدا، ومما زاد كميات السرطانات في المنطقة دي. الكلام بيتكلم عن الحاجات زي دي، يعني ما في دراسة عميقة، لكن تأثيراتها موجودة. والمثالين اللي قلتهم بتاع المبيدات الفاسدة في منطقة الجزيرة، وفي الرش الغير مرشد بتاع المكافحة البعوض الشمالية برضه، يعني دائما يحتاج لدراسة كبيرة جدا. وفي أمثلة أخرى تانية كثيرة اللي هو المهدي قالة بتاعت البترول، مخلفات البترول والتعدين والآثار السالبة بتاعت التعدين على المواطن اللي هو بيبحث على الذهب. دي كلها أمثلة يعني وحاجات خطيرة جدا جدا. والصحة العالمية ما تدخلت، لأن السودان ما عرف
تدخل من وين تعمل شنو. شكرا لك بروفيسور عبد الله عبد اللطيف. استاذ مهدي، في خاتمه لهذه الحلقه الشيقه،
اود ان اعلق ايضا على موضوع التدهور البيئي والاثار البيئيه المترتبه على عمليه الانتاج غير المرشد. لا توجد حتى الان، من المعروف ان الشركات الصينيه او الصينيين بالذات لا يتقيدون أو لا يراعون كثيرا عملية العوامل البيئية، ويستخدمون وسائل إنتاج يعني لا نقول متخلفة، ولكن لا تتقيد بالشروط البيئية الصارمة. وبالتالي هنالك آثار بيئية ضارة بالأرض، ضارة بالنبات، ضارة بالإنسان في مناطق إنتاج البترول. كما أن العملية التعدين العشوائي للذهب لاستخراج الذهب لديها آثار ضارة، حيث لا توفر أقل شروط الكرامة الإنسانية. لا زال المعدنون يتبردون، يمارسون حياتهم أكوام من النفايات، الزئبق، طريقة استخدام الزئبق وعنصر سام وغير غادي للتحمل، وسيبقى إلى مئات السنين في المستقبل موجود وسيضر الأجيال القادمة. لا بد من وقفة جادة ودراسة هذه الآثار البيئية المدمرة. إنما لا نضع اعتبارا كبيرا لمسألة البيئة، مع أنها هي ربما تكون هي أحد العوامل المسببة في الصراعات الحالية في السودان. أنظر عند الناس يتحدثون الآن عن إعادة الإعمار وإعادة وبناء القرى، لم كيف من أي مواد سيبنونها؟ هل من القش والحطب والقطاطي والرواكب مرة أخرى؟ يعني سوف نعود إلى قطع الأشجار مرة أخرى ونزيد من عملية الجفاف والتصحر. يا عزيزي، في هذه المنطقة التي ينتج فيها البترول الآن لا يوجد مصنع لتعبئة أسطوانات الغاز لاستخدامه بدلا عن الحطب في عملية الطبخ وفي عملية وغيره. لا يزال الناس يستخدمون الحطب والحريق، ويحرق الغاز ليضيف آثار سالبة للتلوث البيئي. وحتى عندما تم عملية التصفية أو تكرير النفط، انشأت هذه المصافي في الخرطوم، لم تنشأ في أبو جابرة ولا في الوهود ولا في مناطق غرب كردفان ومناطق إنتاج البترول. لا يوجد حتى مصنع واحد لتعبئة الغاز، وهذه مسألة كانت مهمة جدا جدا، لأنها سوف تتيح فرص عمالة، سوف تجعل الناس يتغيرون من استخدام حطب الحريق إلى استخدام البوتجاز والغاز، وهذه لها فوائدها. يا سيدي، إننا ننظر إلى مسألة البيئة نظرة جادة، مع أن العالم الآن كله يتحدث عن التغير المناخي وعن كيفية المحافظة على البيئة، وأن التنمية يجب أن تكون تنمية مستدامة sustainable development، تضع في اعتبارها المحافظة على الموارد وتبديلها لمستقبل الأجيال القادمة، لأنه هذا ليس حقنا نحن الآن، وإنما حق أجيال لها نفس الحق في هذه الموارد الطبيعية. وفي الواقع أننا حتى هذه الأجيال لا تأخذ حقها كما ذكرت لك سابقا. هذه طريقة استغلال هذه الموارد، كيفية توزيعها، علاقات الإنتاج، وسائل الإنتاج، جميعها أشياء متكاملة مع بعضها البعض تصب في جملة واحدة: كيف يحكم السودان، كيف يدار التنوع، كيف تدار التنمية في السودان. هذه هي القضية.
شكرا جزيلا للأستاذ الخبير الإنمائي مهدي إسماعيل من جنوب أفريقيا، وشكرا للبروفيسور عبدالله عبداللطيف أخصائي الصحة المتكاملة، وحقيقة سعدنا بهذه الحلقة أيما سعادة. حتى نلتقيكم مستمعين الكرام، لكم تحيات محمد صالح عبدالله ياسين، والذي يحييكم من أثير دبنجا عبر تلفزيون دبنجا وراديو دبنجا. حتى ملتقى جديد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.